أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام المناسك من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم حول الطواف وشروط الطواف، وهذا درس مهم، معرفة شروط الطواف. لكن يأتينا مسائل كنا نتكلم عنها من قبل، وهو أن الإنسان من السنة وليس بواجب يستلم الحجر الأسود والركن اليماني كل مرة في الطواف. هذا من السنة وليس بواجب. معنى الاستلام أنه يمسح باليمين وليس بالشمال، وإنما يمسح باليمين في كل مرة. ما هو الدليل على أنه سنة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلمهما في كل مرة من طوافه. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في آخر شوط، يعني الأشواط سبعة، قلنا أن الأشواط سبعة، في آخر شوط هل يستلم الركن اليماني والحجر الأسود؟ الشيخ ابن عثيمين له رأي، وهو يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول آخر شوط يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود، يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود. لماذا؟ لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا في نهاية الطواف، يكبر في بداية الطواف لكن في نهاية الطواف لا يستلم ولا يكبر. لماذا؟ لأن التكبير تابع للاستلام ولا استلام حينئذ، ولأن التكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. الركن اليماني سمي يماني لأنه جهة اليمن، الركن اليماني سمي يماني لأنه جهة اليمن، ولذلك يطلق على الركن اليماني والحجر الأسود الركنان اليمانيان لأنهما في جهة اليمن. يعني الكعبة لها أربعة أركان، الحجر والركن اليماني والركن الشمالي والركن الغربي، ولذا نستلم الركن اليماني والحجر ولا نستلم الركن الشمالي والغربي. ولذا ما هو الدليل على أن الإنسان يستلم فقط اثنين، يمسح اثنين ولا يمسح البقية؟ أن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ذات يوم يطوف وجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه، قال لماذا تستلم الأركان الأربعة؟ الاستلام ركنين فقط. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. هذا علة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة إذا كانت في مقابل العلة الشرعية. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال له معاوية صدقت، وكف عن استلام الركن الشمالي والغربي، لأن الصحابة وكذلك كل المؤمنين يريدون الحق أينما كان. ولذا كان أمير المؤمنين معاوية لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، لأنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. طيب لماذا لا يستلم إلا ركنين؟ لماذا لا يستلم الأركان الأربعة؟ لأن الركن الشمالي والغربي، يعني الذي جهتنا هنا وهنا، الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البيت كان ممتدا نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة فرأوا أن يتركوا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلا أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود، لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود. طيب الإنسان إذا لم يستطع الاستلام الركن اليماني هل يشير إليه؟ نحن قلنا الحجر إذا لم يستطع الاستلام يشير إليه، لكن الركن اليماني إذا لم يستطع مسحه باليمين هل يمكن أن يشير إليه؟ لم يذكر المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر التكبير عند الحجر ماذا يقول عند استلام الركن اليماني، ولذا الذي ورد أنه لا يقول شيئا، يستلم بلا قول ولا تكبير ولا غيره، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولذا القاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة في تركه، وهذا قد وجد سببه، فالركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه لكن لم يقل شيئا، ولذا لا يسن التكبير عند استلامه. ولذا قلنا ما هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان في الطواف؟ لو أن الإنسان ساكت في كل الطواف ما تكلم بشيء هل طوافه صحيح؟ نعم طوافه صحيح. طيب هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في هذا الطواف؟ كل واحد له حاجات يا إخوان، كل واحد له طلبات يطلب من رب سبحانه وتعالى الطلبات التي يريدها، لكن لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في طوافه إلا بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء جامع، دعاء شامل، يعني يا رب أعطني في الدنيا كل شيء طيب كل شيء حسن، وأعطني في الآخرة كل شيء حسن، وقنا عذاب النار. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن المناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. لكن بعض من الناس أيضا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يزيد عليها يقول وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذه الزيادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها تعبدا لله، لكن لو دعا بها لم ينكر عليه، لأن هذا المكان الطواف كله محل دعاء، ولكن كونه يجعله مربوطا بهذه الجملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غير صحيح. أيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، العفو والعافية، وهذا دعاء طيب، أن الإنسان يسأل الله أن يعطيه العافية ويعفو عنه. تكلمنا أيها الإخوة عن شروط الطواف. الطواف مهم، وكل عبادة، كل عبادة يفعلها الإنسان لا بد أن تكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لها شرطان: الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة، ما تعملها إلا لله، وأيضا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، كان يطوف. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ولذا ينبغي أن نعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان يطوف. ولذا بعض من الناس يريدون الخير ولكنهم عندهم جهل، لم يعرفوا كيفية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب علينا أن نتعلم. ولذا وللأسف بعض من الناس تجدهم في رمضان يحبون الخير، يصومون ويصلون التراويح، ولكن تجدهم يستعجلون في صلاة التراويح، يقرأ آية واحدة وتجده كأنه يلعب رياضة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقرأ قراءة سريعة. لماذا؟ يقول لأجل الناس ما يملون ما يتعبون. لا، الناس يتعبون قليلا، وأنت اقرأ على مهلك ولا تستعجل، وصل صلاة بطمأنينة. ولذا هذا الطواف له شروط، تكلمنا على شروط الطواف، يعني لا يصح الطواف إلا بهذه الشروط. لو نقص شرط من هذه الشروط الطواف باطل. وعرفنا أن الطواف أنواع: ركن لا يصح الحج إلا به أو العمرة إلا به، وواجب من الواجبات، وسنن. فالطواف أنواع: ركن وواجب وسنة. الآن يقرأ علينا الشيخ عبد العزيز ملخص لهذه الشروط، وأعيدها عليكم أيضا مرة أخرى إن شاء الله لأجل نفهمها. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: ومن ترك شيئا من الطواف، وهذا يبين يلخص لنا شروط الطواف لأجل نفهمها ونعلمها ونأتي بالطواف ونعلم إخواننا الذين لم يسمعوا هذا الكلام. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ومن ترك شيئا من الطواف، شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الطواف، فمنها أن يكون مستوعبا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجر، ولهذا قال: ومن ترك شيئا من الطواف. وشيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل ما لو ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف فإنه لا يصح، لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك، ويقع ما بعده بدلا عنه. وقوله: ومن ترك شيئا من الطواف، أي من تيقن الترك، أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف، وإما أن يشك في أثناء الطواف. فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ الجواب: في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة. فمن العلماء من قال يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال يبني على اليقين. مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف 5 أشواط أو 6 أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجح أنها ستة فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال يبني على اليقين ويجعلها خمسة. والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة ويأتي بالسابع. أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف فإن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه، ثم شك هل طاف سبعا أو ستا، فنقول له لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته وصار دائما في قلق وانفتح عليه باب الوسواس. والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليدخل عليهم الحزن. وقال تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فإن تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع. والغالب أن الإنسان بعد أن يتم طوافه الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفا. فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. قوله أو لم ينوه أو لم ينوه، هذا من شروط الطواف، فيشترط لصحته أن ينويه. فلو جعل يدور حول الكعبة ليتابع مدينا له يطالبه بدين أو لأي غرض من الأغراض فإنه لا يصح طوافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الطواف، بل نوى متابعة غريم أو متابعة إنسان يريد أن يتكلم معه ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يصح طوافه. ولكن لو نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا فهل يجزئ؟ الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجزئ، بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة أو الطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم أو مجرد الطواف فلا يجزئ. وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا بد أن يعين الطواف بنيته. وقال بعض العلماء إنه لا يشترط التعيين بل تشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها. وقاس ذلك على الصلاة وقال: الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة، بل تكفي النية الأولى. وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمرة. فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا. وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك، وهذا مع كونه الراجح نظرا هو الأيسر بالناس، لأن الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة أو للحج، فلو قلنا لابد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان في هذا مشقة على الناس. أما إذا قلنا بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها فلا شك أن هذا أيسر للناس. ونظير هذه مسألة في الصلاة، وهي لو أنه دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزئ وتصح، لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت بهذه الصلاة لكان الجواب الظهر، والإنسان قد يذهل عن التعيين وقد يأتي والإمام راكعا مثلا فيدخل في الصلاة بسرعة ولا يعين النية.
الآن تكلم على شرطين في الطواف. الشرط الأول يقول لا بد أن يأتي بالطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود كاملا، الشوط لا بد أن يستقبل الحجر الأسود ويشير إليه، يقول الله أكبر ويبدأ من الحجر حتى يصل إلى الحجر، هذا شوط كامل، وهذا هو الشرط الأول. ولذا قال من ترك شيئا من الطواف، يقول معنى كلمة شيئا في اللغة العربية نكر في سياق الشرط، يعني تفيد العموم. لو ترك خطوة واحدة قبل الحجر الأسود ما صح طوافه، ما صح هذا الشوط، لا بد أن يصل إلى الحجر الأسود. بل لو ترك شبرا واحدا قبل الوصول إلى الحجر الأسود بطل هذا الشوط. فهمنا هذا الشرط الأول؟ الشرط الأول أن يكون من الحجر إلى الحجر لا بد أن يكون كاملا، ولذا قال لو ترك شيئا ولو يسيرا. ولذا ينبغي للمسلم إذا بدأ الطواف يتأكد أنه مقابل الحجر الأسود، وإذا انتهى من الشوط يكون مقابل الحجر الأسود في البداية وفي النهاية. لكن لو ترك شيئا من الطواف عندنا يقين وعندنا غلبة ظن، هذا وهو يطوف تشكك هل طاف خمسة أو ستة، ماذا يفعل؟ هل طاف خمسة أو ستة أو اثنين، زملاء اثنين يمشون، واحد قال طفنا خمسة واحد يقول طفنا ستة، هل يبني على اليقين أو يبني على غلبة الظن؟ من العلماء قال إنه يبني على اليقين، إذا قال خمسة طفنا خمسة أو ستة يجعلها خمسة ويزيد اثنين يجعلها خمسة ثم يزيد السادس والسابع، هذا الذي قال على اليقين. وإذا قال لا يبني على غلبة ظنه، فإذا كان ظنه أنه طاف ستة فهي ستة، وإن كان طاف خمسة فهي خمسة، هذا إذا كان أثناء الطواف وشك في العدد، يبني على اليقين واليقين الأقل. إذا كنت متشكك هل طفت أربعة أو ثلاثة اجعلها ثلاثة، لكن إذا تشككت بعد الانتهاء من الطواف، انتهيت من الطواف وصليت ركعتين ثم بعد ذلك تشككت هل أنا طفت سبعة أو طفت ستة، نقول له هذا الشك لا تنظر إليه بعد الخروج من الطواف، لا تنظر إلى الشك. كما أنك إذا صليت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وتشككت أو صليت أربع أو ثلاث لا تنظر إلى هذا الشك، لأن الشيطان عدوك، دائما يحب أن يشغل الإنسان بالوساوس. ولذا إذا انتهى من الطواف أو انتهى من الصلاة لا ينظر إلى الشك، مهما جاءه من شك يتركه. أما إذا كان في أثناء الطواف فإنه يبني على اليقين أو يبني على غلبة الظن، ولو بنى على اليقين لكان أولى وأفضل وأحسن. هذا هو الأول. عرفنا الأول يبدأ من الحجر إلى الحجر ولا يترك حتى شبرا، يزيد ولا ينقص منه. الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقول لم ينوي الطواف، يعني أنت دخلت أتيت في العمرة أو أتيت تريد طواف الإفاضة لكن ما نويت الطواف، هل طوافك هذا صحيح؟ يسألك واحد لماذا تطوف؟ قال أنا أطوف طواف لله عز وجل. ونحن قلنا طواف سنة، واجب، ركن، طواف عمرة، طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع. فالمذهب عند الحنابلة لا بد أن تعين طوافك الذي طفته، إذا لم تطف هذا الطواف وتنوي هذا الطواف فهذا الطواف غير صحيح. يعني مثلا إنسان قال عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، أتى وطاف طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة وسافر إلى مصر، بعد ما وصل إلى مصر يسأل أنا ماذا أفعل؟ أنا طف طواف الوداع ولم أنوي طواف الإفاضة. نقول ارجع إلى مكة وطف طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنك ما نويت. لابد أن تنوي الركن، والركن أركان الحج أربعة، لابد الإنسان أن يأتي بها ولو بقي 10 سنين: طواف الوقوف بعرفة، الدخول في النسك، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، 4 أركان لابد أن يأتي بها الإنسان. ولذا لو أن الإنسان نسي طواف الإفاضة وسافر نقول له لا يجوز أن يجامع زوجته، ولا يجوز له أن يتزوج أو يعقد نكاح حتى يطوف طواف الإفاضة هذا الركن. هذا الطواف أنت تطوف لابد أن يكون عندك نية لماذا تطوف. هل تطوف طواف العمرة، طواف الوداع، طواف الإفاضة، طواف القدوم؟ هذا هو القول الذي قال به علماء الحنابلة رحمهم الله، أنك إذا دخلت الطواف عين هذا الطواف، كما أنك إذا دخلت في صلاة العشاء تعرف أنك تصلي العشاء، إذا دخلت في صلاة المغرب تعرف أنك تصلي صلاة المغرب، وكذلك الطواف تعين الطواف. لكن هناك رأي آخر يقول ما دام أنه في حج ودخل في الطواف فإن هذا الطواف تابع للحج، وما دام أنه تابع للحج فيكفي تعيين الحج. كذلك العمرة، إذا دخل في العمرة وطاف طواف العمرة فإنه يكفي طواف العمرة، لأن العمرة أو الحج ذات أجزاء، فإذا نوى بطوافه هذا فإنه كافيه، ولذا يجوز له أن يطوف ولو لم ينوي. لكن القول الراجح لابد أن يكون عندك نية، ولذا ننصح كثيرا من إخواننا يقول إنه يجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع، نقول يجوز لك أن تجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع، لكن لا بد أن تكون النية طواف الإفاضة. وليش الوداع؟ الوداع تابع لطواف الإفاضة، لأنه واجب وطواف الإفاضة ركن، فلا بد أن تكون نيتك الأكبر الكبير. كما أنك إذا دخلت المسجد ووجدتهم يقيمون الصلاة تسقط عنك تحية المسجد، ويكفي أن تصلي مع الجماعة صلاة الفريضة. كذلك طواف الإفاضة لابد أن يكون نيتك طواف الإفاضة ويكفيك عن طواف الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث ابن عباس أمر أن يكون الناس آخر عهدهم بالبيت الطواف. حتى ولو أن الإنسان أخذ عمره، لو أن الإنسان بعد الانتهاء من الحج أخذ عمرة بعد طواف الإفاضة يكفيه عن الوداع، إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن الوداع. فالمهم لا بد أن يكون عندنا إخواني علم بأسماء الطواف ومعرفة الطواف. هذا طواف ركن، هذا طواف واجب، هذا طواف سنة، هذا طواف تطوع. ولذا يقول المؤلف رحمه الله لا بد أن ينوي هذا الطواف، لا بد أن يكون عنده نية لهذا الطواف. هذا هو القول الثاني. القول الأول يستوعب ما بين الحجر إلى الحجر، والقول الثاني لا بد أن تميز بين أنواع الطواف. هذان شرطان مهمان لا بد أن يكون عند الإنسان نية. يبقى عندنا شرط ثالث أيضا من شروط صحة الطواف، وهو نية النسك. نية النسك، اقرأ يا عبد العزيز.
قوله أو نسكه، أي أو لم ينوي نسكه لم يصح، وهذا من شروط صحة طواف النسك. فالحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلا وغيرها. فيجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا عمره ولا حجا، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحده ولهما جميعا، فلا بد أن يعين واحدا من ذلك ليتعين له الطواف. ومن الإحرام المطلق وإن كان فيه شيء من التقييد أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل ويعرف أن فلانا من أهل العلم والمعرفة قد حج، فيقول لبيك بما أحرم به فلان، وفلان هذا قد يكون أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، فنقول إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم فلان قبل أن تطوف، ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. ويدل لهذه المسألة الأخيرة، أعني أن ينوي الإحرام بما أحرم به فلان، أن علي بن أبي طالب وأبا موسى بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقدم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم قبلهما للحج، وكلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسولك، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله، فقال فإن معي الهدي فلا تحل، فأشركه في هديه لأن معه الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل. وأما أبو موسى فقال له اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أهل بما أهل به رسول الله ينعقد قرانا، لكن أبا موسى لم يكن معه هدي. فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز له أن يحرم بما أحرم به غيره، ولكن لا بد أن يعين قبل الطواف ليقع طوافه في نسك معلوم. ولهذا قال المؤلف هنا أو نسكه. قال في الروض بأن أحرم مطلقا، فلو أحرم مطلقا ودخل وطاف على أنه طواف مطلق كما أنه إحرام مطلق فلا يصح، لأنه لم ينوي هذا النسك بعينه، فعلى أي شيء يبني؟ قوله أو طاف على الشاذوران. الشاذوران هو السوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة، وكان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه لأن الشاذوران من الكعبة، وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت، ولو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذوران، لكن قال بالبيت والباء للاستيعاب، فالطواف بجميع الكعبة واجب، لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما كما يشاهد الآن، فلا يمكن الطواف عليه، فمن صعد عليه ليطوف زلق لأنه مزلة، لكن لو فرض أن رجلا أحمق قال لصاحبه سأعتمد على كتفك وأطوف على الشاذوران فلا يصح لأنه من البيت، وهذا ربما يقع في أيام الزحام، فيطوف الإنسان على الشاذوران ويتكئ على أكتاف الناس، لكن الحمد لله لم يحصل ذلك فيما نعلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يصح الطواف على الشاذوران لأن الشاذوران ليس من الكعبة بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت وقد جعل عمادا للبيت فيجوز الطواف عليه. قوله أو جدار الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، الحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة ويسمى عند العامة حجر إسماعيل، وسبحان الله كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به وقد بني بعده بأزمان كثيرة، لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا لابد أن نبني البعض وندع البعض، وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر لأنه محجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يخرج به منه الناس وبابا يدخلون منه، لكن ترك ذلك خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه وتعالى حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مضرة، فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير، فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب؟ والكعبة مسقوفة وضيقة لأهلك الناس بعضهم بعضا، لكن حصل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجعل للحجر وهو من الكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء فانتفي الضرر مع حصول المقصود، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. ولما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال، وتوطد الإيمان في القلوب فهدمها وجعل يأتي الناس ويشهدهم على الأساسات الأولى التي هي قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية بعد أن استشهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. ولما تولى الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فاستجار بذلك العلماء فقالوا لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما ملك ملك قال أغير إلى كذا، فتركه وبقي على ما هو عليه إلى الآن والحمد لله. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أولى. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن التمييز بين الجانب الداخل في الكعبة والخارج منها فيه شيء من الصعوبة، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إلا مقدار 6 أذرع وشيء. وقربه بعضهم فقال إذا ابتدأ بالانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، ومن المستوي يكون داخل الكعبة. وعليه فنقول إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارج من الكعبة، فيكون هذا الزائد تابعا للأصل.
أيوة نعم. الآن الشرط الثالث، عرفنا الشرط الأول أن يكون الشوط كاملا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. الشرط الثاني ما هو؟ النية. نعم، نية الطواف لا بد أن تحدد الطواف الذي تريد أن تطوفه، هل هو طواف قدوم أو طواف وداع أو طواف إفاضة. الشرط الثالث أن تحدد النسك. ما هو النسك؟ نحن قلنا يا إخوان الحج 3 أنساك، الحج 3 أنساك: تمتع، إفراد، قران، أو أنه حج أو عمرة. عمرة في كل سنة، عمرة مطلقة. فأنت لابد أن تحدد هل تريد عمرة، هل تريد حجا مفردا، هل تريد حجا قرانا، هل تريد عمرة متمتعا بها إلى الحج، ماذا تريد؟ لابد أن تحدد النسك الذي تريده. ولذا يجوز للإنسان أن يحرم إحرام مطلق، يعني مثلا يقول أنا أحرمت. طيب أحرمت لماذا؟ قال أحرم مثل فلان، أحرم لأجل جماعة موجودين في جدة أحرم معهم، لكن بشرط يجوز لك أن تحرم إحراما مطلقا مثل علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام كان في اليمن، فلما جاء في الميقات قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هنا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا أحرمت يا رسول الله؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أحرمت قارنا وسقت الهدي وأشركك معي في الهدي، فكن قارن لا تحل إحرامك. وبقية الصحابة أخذوا العمرة وحلوا إحرامهم. فيجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا، لكن بشرط أن يحدد النسك قبل الطواف، قبل أن يبدأ بالطواف يحدد النسك. ماذا تريد؟ أريد عمرة. انتهى، ابدأ في طوافك، طواف القدوم، طواف العمرة، ابدأ. لكن لابد أن تحدد، إذا لم تحدد النسك ودخلت في الطواف فإن هذا الطواف لا يجزي. وهذا هو الشرط الثالث، أن الإنسان لابد أن يحدد نية الطواف ويحدد نية النسك عمرة أو حجة. واضحة هذه الشروط الثلاثة. هناك شرط رابع. ما هو الشرط الرابع؟ أن يكون الطواف بالبيت كله. الطواف بالبيت كله فيه عتبة، عتبة مبنية تحت الكعبة اسمها الشاذروان، عتبة كانت قديما عتبة مسطحة، لكن لما رأوا بعض من الناس يمشون على هذه العتبة إذا رأوا زحام دخلوا على هذه العتبة، وهذه العتبة من البيت من الكعبة لا يصح الطواف. أحد الخلفاء رحمهم الله جعلها مسنمة ما يستطيع الإنسان أن يمشي عليها، فلا يجوز الطواف على الشاذروان لأنه ليس من البيت، فلا بد أن تطوف بالبيت كله. طيب لو أن الإنسان دخل مع الحجر، الحجر هذا ليس من الكعبة، وليس كله من الكعبة، وإنما ستة أذرع من الكعبة، بقية ليس من الكعبة لكنه تابع، فما دام أنه تابع فلا يصح الطواف بشيء من الحجر، حتى على جدار الحجر لو أنك ركبت فيه زحام وطلعت ومشيت على جدار الحجر لا يصح الطواف، لا بد أن يكون الطواف بالبيت كله، والبيت والجدار الحجر جزء من البيت، لأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت يعني استيعاب البيت كله، ولم يقل في البيت وإنما قال بالبيت، فدل ذلك على أن الطواف لا بد أن يكون حول الكعبة، لا يكون على الشاذروان ولا يكون في الحجر، وإنما يكون طائفا بالكعبة. هذا هو القول الآخر، الثالث ولا الرابع؟ الثالث أن ينوي نسكه وأن يطوف بالبيت كله، هذا هو الرابع. الشرط الخامس أنه لا بد من ستر العورة. الشرط الرابع أو الخامس أنه لا بد من ستر العورة، يعني ما يطوف الإنسان عريان، لكن هل يمكن الإنسان أن يطوف عريان؟ كانوا قديما في عهد المشركين الإنسان يقول أنا أشرب الخمر، ثيابي نجسة، أنا لا، وإذا طفت ما أطوف إلا بشيء طاهر، ولذلك يفسخ كل ثيابه، يرمي ثيابه ويطوف عريان، الرجال والنساء. هذا من تسويل الشيطان، وللأسف الشيطان يسول للناس، نسأل الله العافية. ولذا المرأة التي تستحي تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، لا أحد ينظر إلي. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا أراد أن يطوف لا بد من ستر العورة، شرط من شروط صحة الطواف ستر العورة، والرجل عورته من السرة إلى الركبة، لا بد أن يكون هذا مستورا. لكن بعض الناس هداهم الله، بعض من الناس يطوف وكأنه عريان، لأنه يلبس ثيابا خفيفة، ثيابا شفافة، وسروال قصير على نصف الفخذ، أو سروال مثل سراويل السباحة، هذا أيضا طوافه لا يصح، لأن عورته غير مستورة، لا بد من ستر العورة. هذا هو الشرط الرابع، أن الإنسان لا بد أن يطوف وهو ساتر لعورته، وستر العورة كما قلنا الرجل أن يكون مستور من السرة إلى الركبة، فلو كان السروال قصير وتبين بعض الفخذ فإن هذا الطواف لا يصح، فلا بد أن يلبس سروال طويل إلى الركبة، وأيضا لا بد أن يكون ألا يكون شفاف يصف ما تحته. اقرأ لنا الشرط الرابع وهو العريان، ولا يطوف بالبيت عريان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يحج أرسل أبا بكر أميرا للحج، وأيضا أرسل قال لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بعد العام، هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم.
قوله أو عريان إشارة إلى شرط من شروط الطواف وهو ستر العورة، فلو طاف وهو عريان فإنه لا يصح طوافه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، يعني العام التاسع، ولا يطوف بالبيت عريان، اللهم إلا أن يكون لضرورة، فإن طاف وهو عريان لم يصح، لأنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان الناس في الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عارية أو شراء أو هدية فطافوا بها، وإلا فلا، على أن بعض العرب وإن كانوا من قريش يقولون: لا نطوف بثيابنا لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها. نقول: إذا طفتم عراه فهي ثياب عصيتم الله بها، أي بخلعها. وكانت المرأة تأتي فتطوف عارية وتضع يدها على فرجها، ونرتجز في الطواف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي ما بدا منه فلا أحل لأحد أن ينظر إليه، وهذا من الجهل. أما في الإسلام ولله الحمد فلا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه، لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف، فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، إذ لا بد من ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال. أما النساء فحكم سترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة. قوله: أو نجس لم يصح، يعني متنجسا، وإلا في الإنسان لا يمكن أن يكون نجسا بل متنجسا. والمتنجس أي الذي أصابته نجاسة، وهذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف، وهو أن يكون طاهر الثوب والبدن، فلو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، أن الطواف بالبيت صلاة عند الجمهور، فكما لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف. ثانيا، ولأن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين أو العاكفين والركع السجود، فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي هو منفصل عنه فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى. وعلى هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس أو يطوف وهو متنجس البدن، بل لا بد أن يغسل النجاسة من ثوبه وبدنه. مسألة: لم يذكر المؤلف رحمه الله ما إذا طاف محدثا، اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. وعلى هذا فيشترط في الطواف والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالآتي: أولا، قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثانيا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رابعا، قوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت، أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فانفروا. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمومه لا يستقيم، لأن لفظه
من الشروط يا أخوان، من الشروط أن الإنسان لا يطوف عريان. وعرفنا أن الإنسان ولله الحمد في وقتنا الحاضر ما في أحد يطوف عريان، لكن بعض من الناس يلبس ثيابا خفيفة تبين العورة من السرة إلى الركبة، وهذا أيضا يكون طوافه غير صحيح. وأيضا من الشروط أن الإنسان في طوافه لا بد أن يكون طاهرا، طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر البقعة التي يمشي عليها أو يصلي فيها، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن وفي الثوب وفي المكان الذي تصلي فيه. ولذا قال إذا كان على الإنسان نجاسة في ثوبه أو في بدنه فإن طوافه لا يصح، الطواف لا يصح، لأن هذه نجاسة، وربنا سبحانه وتعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. فلا بد أن يكون الإنسان في ثياب نظيفة وبدنه نظيف. لكن هناك شرط آخر، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يعني إذا كانت المرأة حائضا لا يصح طوافها، إذا كان الإنسان عليه جنابة لا يصح طوافه، إذا كان الإنسان غير متوضي، إذا كان إنسان غير متوضي، عند الجمهور من العلماء أن طوافه غير صحيح. طيب، ولو أن الإنسان طاف وخرج منه ريح بعد الشوط السادس، ما بقي عليه إلا شوط واحد، هل يبطل طوافه؟ الجمهور من العلماء قالوا نعم، طوافه باطل. لو أن الإنسان في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء خرج منه ريح، هل نقول صلاته صحيحة؟ ولا نقول لابد أن يذهب يتوضأ؟ نعم، لابد أن يذهب يتوضأ، ما بقي عليه إلا ركعة، ما بقي عليه إلا تشهد، أيضا طوافه صلاته باطلة. فكذلك طوافه إذا انتقض وضوءه غير صحيح، هذا فيه خلاف في الوضوء، الوضوء فيه خلاف عند ابن تيمية رحمه الله. أما جمهور العلماء يرون أن الإنسان لا بد أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر، وأن الإنسان لا بد أن يكون متوضي، فإذا خرج منه ريح بطل طوافه. لكن ابن تيمية رحمه الله يستدل أيضا بأدلة ويقول إن الحدث الأصغر ليس بشرط، لكنه هو الأفضل، هو الأكمل، هو الأحسن. الإنسان إذا طاف بطهارة هذا هو الأكمل والأفضل، لكن لو أن الإنسان طاف من غير وضوء فإن طوافه يصح. واستدل أيضا بأدلة كثيرة، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب أيضا رجح قول ابن تيمية وقال إنه الأسهل والأيسر للناس. فإذا كان الإنسان يطوف وخرج منه ريح وهو يطوف، وخاصة في الزحام الشديد، فإن طوافه صحيح. لكن قول الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون الطواف غير صحيح. ابن تيمية يقول الطواف بالوضوء أكمل وأحسن، ولكن لو أن الإنسان اضطر إلى ذلك فإن طوافه صحيح. اقرأ كلام ابن تيمية وأدلته.
وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمومه لا يستقيم، لأن لفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، أي أنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثناه داخلة في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثناه. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، وذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام، فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام، والصلاة يشترط فيها القيام، أي لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح، ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير، والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام، ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يساره، ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها، ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه تسبيح، ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب، ومنها أنه لا يبطله الضحك والصلاة يبطلها الضحك، ومنها أنه لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها. ولو أنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون منضبطا ولا ينتقض بصورة من الصور، فلا يصح مرفوعا، بل هو موقوف على ابن عباس من قوله. فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط. فإن قيل وقول ابن عباس ألا يكون حجة، فالجواب أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف، وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. وأما الاستدلال بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة، فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف، ولو كان كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث. وأما حديث عائشة وحديث صفية رضي الله عنهما فليست العلة عدم
يعني
الطهارة،
يعني الأدلة التي ذكرها كثيرة رحمهم الله، يعني الجمهور يقولون لا بد من اشتراط الطهارة في الطواف من الحدث الأصغر والأكبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر، ولذا الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب بالشرح الممتع يقول الذي تطمئن إليه النفس لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحيانا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط، ففيه مشقة شديدة، وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النصر.